الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، نبدأ حيث كنا قد وقفنا في شروط الصلاة، وأنهينا الشرط اجتناب النجاسة. أظن أنهينا اجتناب النجاسة، وقفنا على تبعيات هذه المسائل وهي المواضع المنهي عنها. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، فاللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال المؤلف رحمه الله: ولا تصح الصلاة فرضا ولا نفلا في الأرض المغصوبة، وكذا لا تصح الصلاة في المقبرة قديمة كانت أو حديثة، تكرر نبشها أو لا، ولا يضر قبران ولا ما دفن بداره ولو زاد على 3 قبور، وتصح صلاة جنازة فيها. ولا تصح الصلاة أيضا في المجزرة، وهي المكان المعد للذبح، والمزبلة أي مرمى الزبالة ولو طاهرة، والحش وهو ما أعد لقضاء الحاجة، فيمنع من الصلاة داخل بابه، وموضع الكنيف وغيره سواء، وموضع الكنيف وغيره سواء، وأعطاني الإبل، وهي ما تقيم فيها وتأوي إليها، وقارعة الطريق وهي ما كثر سلوكه سواء كان فيه سارك أو لا، ولا بأس بطريق الأبيات القليلة، ولا بما على عن جادة الطريق يمنة ويسرة نصا، والحمام وما يتبعه في البيع فداخله وخارجه وأتونه ونحوه سواء. وأصطحة هذه الأماكن مثلها، فإن أصطحة مواضع النهي كهي عند أحمد، لأن الهواء تابع للقرار، بدليل أن الجنب يمنع من اللبث على سطح المسجد، ويحنث بدخول سطح الدار التي حلف لا يدخلها، ولا يصح.
قوله رحمه الله: ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة، هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فهم يرون أن الصلاة في الأرض المغصوبة والثوب المغصوب والوضوء المغصوب لا يصح، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا. قال: وكذا المقبرة أو المقبرة، السماعي بالضم المقبرة، ولكن الناس اليوم في العرف يفتحون يقولون المقبرة، والمقصود بالصلاة في المقبرة أو المقبرة فرضا كان أو نفلا. ولا يرد على هذا صلاة الجنازة، فإن صلاة الجنازة قد يصلي الإنسان على الميت وهو في قبره وتصح، لأنها صلاة لا ركوع فيها ولا سجود، لأنها صلاة لا ركوع فيها ولا سجود. لكن الصلوات الأخرى حتى سجدة الشكر لا ينبغي للمسلم أن يسجدها في المقبرة، لمشابهة السجود للموتى الذي هو من عادة المشركين. لا تصح الصلاة في المقبرة قديمة كانت أو حديثة، وهذا باتفاق العلماء، وتأويل المتأخرين بأن الصلاة لا تصح كراهة غير صحيح. الصلاة لا تصح لأن المكان والمقام ليس مكان ولا مقام للعبادة، لا لنجاستها كما ظنه بعض الفقهاء، بل سدا لباب الشرك، سدا لذرائع الشرك، وأما التعليل الفقهي فالأصح أن يقال لا تصح الصلاة في المقبرة لأنها أرض موقوفة على الأموات، فالصلاة فيها تعد عليهم وعلى أرضهم. ألا ترى أنك لا تستطيع أن تصلي على أرض إلا بإذن صاحبها، وأن لك الإذن من الموتى؟ هذا من حيث التعليل الفقهي يصح، لكن النصوص صريحة في النهي عن الصلاة لكون ذلك من ذرائع الشرك. قالت عائشة رضي الله عنها: حكت أم حبيبة أم سلمة أرضا كانت بالحبشة أو كنيسة، ورأوا فيها الصور والتماثيل، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أي مكان للعباد، مسجدا يعني مكان للعباد، أولئك شرار الخلق عند الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم، وفي رواية: وصالحيهم مساجد، مساجد يعني معابد. فلا يجوز تخصيص القبور بالعبادات، وهذا انتبهوا لما أقول، لما نقول لا يجوز تخصيص القبور بالعبادات يشمل أي عبادة كانت إلا ما جاء النص فيه، مثل قراءة القرآن، مثل عقد مجالس العلم عند القبور، مثل الذكر عند القبور، مثل تخصيص الصدقات عند القبور، فهذا كله لا وجه له. ليش؟ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ايش معنى مساجد؟ معابد، أي مكان للعبادة. فالعبرة بفعل العبادة عندها، هذا هو المحرم. فإذا بنوا على هذا المكان المحرم بناء خصص العبادة زاد التحريم تحريما. ولهذا قال المصنف رحمه الله: لا تصح الصلاة في المقبرة، قديمة كانت أو حديثا. طيب، إذا كان هناك قبور ونبشت ثم بني فيها المسجد فهذا لا يضر، وقد كان للمشركين قبور على طرف الأرض التي بنى النبي عليه الصلاة والسلام المسجد، فنبشت وخرب فسويت ونخل فنزعت فبني المسجد، لا يضرها. لكن المقصود لا يجوز اتخاذ القبور مساجد مع وجودها. قال: لا تكرر نبشها أو لا. يعني معنى هذا الكلام، لو أن القبور كانت موجودة فنبش بعضها ثم تبين أن القبور موجودة، ثم نبش بعضها ثم تبين القبور موجودة، فلا تصح الصلاة فيها. قال: ولا يضر قبران ولا ما دفن بداره ولو زاد على 3 قبور. هذا الاستثناء من المتأخرين لا محل له. لماذا استثنوا؟ لظنهم أن قولهم لا تصح الصلاة في المقبرة يشكل علينا الصلاة في المسجد النبوي. هذا غير صحيح، فإن قولنا لا تصح الصلاة في المقبرة لا يشكل علينا الصلاة في المسجد النبوي. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر لم يدفنوا في المسجد، دفنوا في حجرة عائشة. حجرة عائشة بيت كان البيت ملاصقا للمسجد، فلما وسع المسجد دخل البيت في المسجد، إذن لم يبنى المسجد على القبر ولا القبر وضع في المسجد، فأين الإشكالية إذن؟ الإشكالية أين تكون؟ عندما يكون القبر موجودا فيبنى على القبر، أو عندما يكون المسجد موجودا فيؤتى بالقبر. من فهم هذا ارتفعت عنه الإشكالات، ومن لم يفهم هذا بقيت عنده الإشكال. ماذا تقولون لمن يقول قبر النبي صلى الله عليه وسلم بكر وعمر في المسجد؟ إيش تقولون؟ تقولون أخطأت أو كذبت أو دلست، واحد من الثلاث. لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما دفن في المسجد، دفن في حجرة عائشة، وأبو بكر دفن في بيت ابنته عائشة، في غرفة ابنته عائشة، وعمر استأذن فأذنت هي له فدفن في غرفة عائشة عند صاحبي، فأين البناء على القبر؟ ما في بناء على القبر، فلا المسجد بني على القبر ولا القبر وضع في المسجد، إنما وسع المسجد في عهد عبد الملك أو في عهد الوليد بن عبد الملك، يعني سنة 97، بعد كم سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ 87 سنة، تصور 87 سنة وسع وأدخل وسع، مع أن القبر حول الحجرة. ما الذي نقول لا تصح الصلاة في المسجد في مكان العبادة إذا كان المسجد بني على القبر أو وضع القبر في المسجد؟ هذا الذي لا يجوز. طيب هنا يأتي إشكال، لو كان القبر بجوار المسجد فهل يجوز أن نوسع؟ نقول لا يجوز أن نوسع. طيب قد يقول قائل فعله الوليد بن عبد الملك، نقول فعله لكن أنكر عليه الصحابة الذين كانوا موجودين وهم قلة، والتابعون كسعيد بن المسيب وغيرهم أنكروا عليه، ففعل الملوك ليس فيه حجة. الحجة في فعل من؟ في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. على كل حال، هناك كتاب جميل جدا لشيخنا وأخينا الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله ونفع به، بعنوان هذه مفاهيمنا، رد على كتاب لغلاة المتصوفة الداعين إلى بناء القبور على المساجد في عصرنا هذا. ما اسم الكتاب؟ هذه مفاهيمنا، كتاب عظيم. وأيضا من القدامى الذين ردوا على هذه الشبهة ردا عظيما شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية في كتابه الرد على الأخنام، الرد على الأخنام. طيب قوله ولا يضر قبران ولا ما دفن بداره ولو زاد على 3 قبور، نقول لا، هذا يضر، فلا يجوز البناء لا على قبر ولا على قبرين ولا على 3، بناء المساجد واضح. ولا يجوز وضع قبر واحد في المسجد ولا قبرين ولا 3، فلا عبرة بالعدد. العبرة بأي شيء؟ العبرة بالقبر. فإن كان القبر سابقا فغصب الأرض القبرية للمسجد تعد على الأموات من جهة، وتعد على حق الله من جهة، لأن الله يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، وبناء المساجد على القبور فيه مشابهة للمشركين. وإن كان المسجد قد بني لله ثم وضع القبر ففيه تعد على حق الله عز وجل مع كونه وسيلة إلى الشرك، فتنبهوا رعاكم الله. قوله وتصح صلاة جنازة فيها، اكتبوا هذا باتفاق العلماء، لأنها صلاة لا ركوع فيها ولا سجود. هذا الموضع الثاني. إذن الأرض المغصوبة رقم 1، ها المقبرة رقم 2، رقم 3 لا تصح الصلاة في المجزرة. المجزرة اسم مكان من الجزارة، وهو المحل الذي عد للذبح، اسم مكان للجزارة المعد للذبح. قد يقول قائل يا أخي نظف للدماء، أيضا ما يجوز، ما يجوز لوجود، أولا ما هي العلة؟ انتبه، ما هي العلة؟ لأن الدم المسفوح نجس عند جمهور العلماء،
ولا تخلو المجزرة من الدماء المسفوح. هذا التعليل إيش؟ تعليل الفقهاء الأول. وعلل بعضهم وهذا عندي أقرب أن المكان لا يناسب العبادة، أن المكان لا يتناسب مع العبادة، لا مع الركوع ولا مع السجود ولا مع قراءة القرآن. ولهذا ينبغي أن ننتبه إلى هذه المسألة. إذا جاءك صلاة وأنت في المجزرة أخرج خارج المجزرة وصل. الرابع قال والمزبلتي، طبعا كلها مجرورة معطوف على إيش؟ معطوف على في، لا تصح الصلاة في المجزرة، في المزبلتي. المزبلة مكان القمامة في عرفنا، مكان القمامة، مكان تجمع القمامة. قبل 40 سنة مثلا 50 سنة كان كل أهل الشارع يحطون زبالتهم في مكان، ما في براميل. فلو أن رجلا جاء وصلى في هذا المكان لا تصح الصلاة، واضح؟ قد يقول قائل يا أخي مكان الزبالة طاهر، الناس ما يضعون فيه إلا فضلات أطعمتهم وهي طاهرة. نقول قال المصنف ولو طاهرة، وهذا هو الراجح وإن كان في المسألة خلاف. لماذا إذا كانت طاهرة لا تصح الصلاة فيها؟ لأن المكان لا يناسب العبادة، واضح؟ الذي يناسب العبادة إيش؟ الطهر والطهارة لتصل إلى الطيب والطهارة، واضح؟ أنت تتطيب فتتوضأ، تتطيب في ثيابك، ثم تتطيب في بدنك وتضع الطيب، ثم تأتي وتصلي في المزبلة. قال والحش، وهو ما أعد لقضاء الحاج. حش معروف، اللي احنا في عرفنا اليوم نسميه المراحيض، المكان اللي فيه المرحاض أجلكم الله. فيمنع من الصلاة داخل بابه. ها، لو كان الحش مربع كبير ما يصير تصلي في ناحية، في ناحية الحمام الذي فيه الحش اللي فيه المرحاض. ولو لم ترى النجاسة، بعض المعاصرين اليوم من قلة فقههم أفتوا بجواز الصلاة في المراحيض في الحمامات. ليش؟ قال ما في نجاسة، راحت النجاسة. من قال لك أن التحريم لأجل النجاسة فقط؟ تحريم العلة مركبة من علتين، علة مظنة النجاسة وكون المكان لا يناسب العبادة. وهذا التعليل أقوى. ها ليش؟ لأنها مشابهة للمجزرة، مشابهة للمزبلة، مشابهة للمقبرة. وموضع الكنيف وغيره سواء. الكنيف أيضا اسم من أسماء المرحاض، الكنيف أيضا اسم من أسماء المرحاض، حتى إن العرب عندهم 7 أسماء للكنيف. ها 7 أسماء، ليش عندهم 7 أسماء؟ لأن العربية لغة غنية تستطيع أن تضع عدة أسماء للشيء الواحد. يعني مثلا الأسد، العرب عندهم 20 اسم للأسد. بالإنجليزية كم اسم للأسد؟ مساكين، يا الله لقوا لها اسم واحد، لأنها لغة فقيرة. ها اللغة العربية لغة عميقة وغنية ولله الحمد. وهذا أحد أسباب اختيار الله لجعل خاتمة الرسالات باللغة الغنية التي لا تفتقر إلى الغير، واللغات تفتقر إليها. قال وأعطان الإبل. الأعطان جمع عطن، الأعطان جمع عطن، والمقصود بأعطان الإبل قال الشارح ما تقيم فيها وتأوي إليها. إذن هي الأماكن التي تربض فيها، ولا تقال ربضت الإبل، وإنما يقال وطنت الإبل. والقاعدة عند الإبل سبحان الله بخلاف الغنم أنها إذا وضعت في زريبة عزكم الله واعتادت المكان في مكان واحد لا تنام في مكان آخر ولا تربض في مكان آخر، بخلاف الغنم وبخلاف الخيول وبخلاف البقر. والعلة في النهي عن الصلاة في أعطان الإبل لا للنجاسة. ليش؟ عند الجمهور، عند الجمهور لا للنجاسة. طيب ليش عجل؟ لأن القاعدة عند الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة أن ما يخرج من مأكول اللحم من لبن أو روث ليس بنجس. وقد كان أجدادنا قديما يطبخون بروث البقر والغنم ويطبخون بروث الإبل ويسبدون الأرض بروث البقر والغنم والإبل، وإلى الآن الناس يسمدون الأرض بروث الدجاج والحمام، ولو كان نجسا ما جاز. إذن لماذا لا يجوز في أعطان الإبل؟ النبي عليه الصلاة والسلام بين العلة بأنها مأوى الشياطين. خلاص انتهينا، هذه هي العلة، وهذه العلة غير محسوسة، إذن يجب جريانها مطلقا. العلة إيش؟ نقدر نشوف الشياطين؟ ما نقدر. إذن يجب جريانها مطلقا، أي بمعنى سواء كان العطن فيه ناقة أو ناقتين أو أكثر أو أقل، ما لنا علاقة. كان التوطين قليلا أو كثيرا، ما لنا علاقة، لا نصلي فيها، خلاص. وأعطان الإبل وهي ما تقيم فيها وتأويل. ونفهم من هذا أن يعني مكان الذي يأوي إليه الغنم أو البقر أو الخيول ليست يعني من الأماكن المحرمة الصلاة فيها. قال: وقارعة الطريق، وهو ما كثر سلوكه. اكتب بعبارتنا اليوم العصرية الشارع، سواء كان فيه اسفلت ولا قارب ولا ما فيه اسفلت، ما لنا علاقة. أي شارع في عرفنا نسميه الشارع اليوم لا يصح، لا تصح الصلاة في الشارع. ما هي العلة؟ شوارع نظيفة ما تشوف النجاسات، صح ولا لا؟ تغسل تكنس من كثرة المرور عليها، حتى لو وجدت النجاسات تذهب. قال: سواء كان فيه سالك أو لا. ما هي العلة في قارعة الطريق؟ قالوا: الطريق حق عام فلا يجوز غصبه. أنت تقدر تستأذن من كل الناس تقول لهم: يا جماعة اسمحوا لي أنا بصلي بهالطريق؟ تقدر؟ ما تقدر. إذن هو حق مشاع فليس لك أن تصلي فيه، حق الناس مقدم على حقك أنت، ويمكن أن تتنحى عن الطريق يمنة ويسرى، إذن تصلي. فما الداعي إلى أنك تغصب الحقوق العامة؟ واضح؟ العلة واضحة أبا سالم ولا إيه؟ عمر، كان ودي تسمي ولدك سالم، سالم بن عبد الله بن عمر، يا سلام إذا جاك ولا تسمى سالم. طيب الآن عرفنا العلة، قارعة الطريق، لأن قارعة الطريق الشارع حق عام ليس لأحد أن يعترف. ومن هنا تفهم أن اللي يوقفون على الشارع يعطلون الناس يأثمون عند الله. ليش؟ ليش يأثمون؟ بعض الناس يعدي مظلته على ممشى الناس، ترى يأثم، هو ما يدري هو يأثم، لأنه تعدى على حقوق العامة. والتعدي على الحقوق العامة، اكتب هذه العبارة: والتعدي على الحقوق العامة أعظم ظلما من التعدي على الحقوق الخاصة من وجهه. ليش؟ ليش أعظم؟ لأن الحق الواحد إذا تعديت عليه ممكن تستسمح منه، والله سامحني يا جاري أنا تعديت، لكن إذا تعديت الحقوق العامة تستسمح من منه؟ بكرة إذا تاب الله عليك لو تعديت على واحد تقدر تروح ترجع له المظلمة، طيب إذا تعديت على الناس كلهم كيف ترجع لهم المظلمة؟ هذا وجهه. قال: ولا بأس بطريق الأبيات القليلة، ولا بما على عن جادة الطريق يمنة ويسرة نصا. طيب لماذا لا بأس بطريق الأبيات القليلة، لأنه يمكن في العرف الاستئذان منهم. هذا وجهه. يعني مثلا أضرب لك مثال، أنت الآن اتخذت مزرعة، وفي المزرعة في بيت لك وبيت لأخوك وبيت لأخيك الثاني، ثم جيت تصلي في وسط الطرق البيوتات الثلاثة هذه، يمكن أنك أنت لو صليت تستطيع أن تستأذن منهم. هذا وجهه. ولا بأس بطريق الأبيات، لأن صلاتك لا تعطلهم. هذا وجه، وإن كان التنزه عنه أفضل. ولا بما علا عن جادة الطريق. شو نسميه؟ مكان المشاة. عرفنا اليوم نسميه مكان المشاة. هل مكان المشاة يمكن الإنسان يصلي فيه؟ الجواب: إذا لم يكن فيه تعطيل للمارة جاز، وإن حصل فيه تعطيل للمارة لم يجز. وهنا أنبه على أمر، أن بعض المساجد تكون متصلة بالشوارع ومتصلة بممرات المشاة، وفي أيام الجمع والأعياد ربما الناس يصلون فيها، فهل صلاتهم صحيحة وليست صحيحة؟ صحيحة. ليش؟ لأنها جاءت تبعا، لم تأتي الصلوات استقلالا، والقاعدة الفقهية يجوز تبعا ما لا يجوز أصلا. يعني هم صفوا في الطريق قصدا ولا لأن ما في مكان في المسجد؟ فاتصلت الصفوف فجاز، يجوز تبعا ما لا يجوز أصلا. قال: والحمام. ها شيخ أحمد، شو الفرق بين الحمام وبين الحش؟ الفرق: الحمام مكان المرحاض، الحش مكان المرحاض كنيف، أما الحمام أماكن السباحة، أماكن إيش؟ السباحة. سواء كانت هذه المراحيض للتنظيف أو كان للسباحة ذاتها لا فرق. الحمام في عرف السلف أماكن معدة مخصصة للتنزه للتنزيه والتطهر وللسباحة. يحطون حوض كبير، مياه حارة كبريتية أو عادية، ها والناس يسبحون حول الحوض، أماكن ما يصير تصلي فيها. واضح؟ هذه مسألة مهمة. إيش؟ الناس اليوم يروحون إلى ما يسمى بالنوادي الصحية، يسوون رياضة، يجي وقت الصلاة يروح يصلي. لا، ما دام مكان مسبح لا تصح الصلاة فيها. طيب لماذا لا تصح الصلاة فيها؟ ليس للنجاسة وإنما للقذارة من وجه، ولأن المكان لا يناسب العبادة من وجه آخر، وهذا أقوى. والحمام وما يتبعه في البيع. ما يتبعه في البيع، إيش اللي يتبع في البيع الحمام إذا واحد يبيع؟ مثلا في عرفنا اليوم، مثلا ملاصق للحمام مكان حاطين أجهزة للتدريب البدني للمشي لحمل الأثقال، هذا يتبع الحمام، هذا يتبع الحمام، فلا يناسب أنك تصلي في هذا المكان. قال: فداخله وخارجه وأتونه ونحوهم سواء. داخل الحمام، خارج الحمام، المتصل بالحمام، حتى الأتون. الأتون في عرفهم هي غرفة خاصة معدة لتسخين المياه. اكتب: الأتون غرفة خاصة معدة لتسخين مياه الحمامات. قد يقول قائل: يا أخي هذا مكان خاص شوية بعيد عن المسبح، ليش ما تصح الصلاة؟ لأنها ملحقة. لأنها إيش؟ ملحقة. إذن عرفنا الخامس الحش، السادس أعطان الإبل، السابع قارعة الطريق، الثامن الحمام. وبناء على هذا نقول كلاما انتبهوا: لو أن رجلا أدركته الصلاة وهو في سيف البحر، ساحل البحر، والناس يسبحون في هذا المكان، فهل له أن يصلي في سيف البحر؟ أما في الأماكن الذي يمر فيه الناس السباحين فليس له أن يصلي. لكن إن تنحى عنهم في مسجد أو في مكان بعيد عن أماكن سباحتهم فلا بأس بذلك، فرق بين الأمرين. قال التاسع: وأسطحتي، هذه الأماكن مثلها، أسطحت هذه الأماكن مثلها. يعني لو أن القبر كان في الدور الأول وضعوا مسجد في الدور الثاني ما يصير تصلي في هذا المكان، هذا مقصود. طيب لو كان المجزرة في الدور الأرضي وضعوا مسجد في الدور الثاني ما يصير تصلي فيه. لو كان المزبلة في الدور الأرضي وضعوا مسجد في الدور الثاني ما يصير تصلي فيه. هذه صورة المسألة واضحة، ما في أي إشكال. قال: وأسطحة هذه الأماكن مثلها، فإن أسطحة مواضع النهي كهي عند أحمد رحمه الله. لماذا كهي؟ أولا لأن الرجل الذي سيصلي فوق أرض المجزرة، فوق سطح المجزرة، ماذا سيقول الناس؟ صلى وين؟ فوق إيش؟ إذن أضافوا صلاته إلى المجزرة، صح ولا لا؟ طيب إذا صلى فوق سطح الحمام إيش سيقول الناس؟ صلى فوق الحمام، فأضافوا الأماكن إلى الحمام. وإحنا عندنا قاعدة أن الحمام وما يتبعه لا تصح الصلاة فيه، واضح؟ قال: لأن الهواء تابع للقرار. هذه علة ثانية. العلة الأولى قلنا إيش؟ الإضافة، المكان يضاف إليه. العلة الثانية أن عند الإمام أحمد أن الهواء تابع، فمن ملك أرضا عند الإمام أحمد وعند الشافعية وغيرهم أن من ملك أرضا ملك هواءها وسماءها وأرضها وسفلها. قال: بدليل أن الجنب يمنع من اللبث على سطح المسجد ويحنث بدخول سطح الدار التي حلف لا يدخلها. هذه يعني أقيسة. نعم.
قال رحمه
الله: تسعة أماكن تحفظونها.
قال رحمه الله: ولا يصح الفرض في الكعبة والحجر منها وقدره ستة أذرع وشيء، ولا على ظهرها إلا إذا وقف على منتهاها بحيث لم يبق وراءه شيء منها أو خارجها وسجد فيها، فإن صلاة الفرض كذلك صحيحة، ويصح النذر فيها وعليها إذا كان بين يديه شيء منها، كذا في الإقناع، وكذا يصح النفل بل يسن التنفل فيها، والأفضل وجاهه إذا دخل، ولو صلى لغير وجاهه إذا دخل جاز.
هذه المسائل أيضا مستثناة، فيها استثناءات لا بد من حفظها. لا يصح الفرض في الكعبة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو قول الحنفية وغيرهم. والحجر منها، الحجر في زماننا اليوم اللي هو من جهة إيش؟ المرزاب، من جهة مرزاب الكعبة، ميزاب الكعبة، جهة ميزاب الكعبة، هذا هو الحجر. لكن كم قدره؟ ستة أذرع وشيء، هذا الذراع من هنا إلى هنا، هذا الذراع ستة أذرع يعني قرابة ثلاثة أمتار، هذا كله من الكعبة، فلا يصح للإنسان يصلي الفرض. لذلك أنتم ترون أن الإمام لا يصلي الفرض في هذا المكان أبدا. منذ أن عقلت ورأيت الكعبة سنة 81 ميلادية 1401 إلى هذا العام لم أرى إماما يصلي الفرض في هذا المكان، ولا من قبل، ولا سمعنا بهذا. قال: ولا على ظهرها، لأن قلنا أنه إذا لم تصح الصلاة في مكان فكل ما يتبعه تابع له، إلا إذا وقف على منتهاها بحيث لم يبق وراءه شيء منها. هذه خطيرة، شلون تتصور؟ يعني وقف على سطح جدار الكعبة بحيث أصبح ليس وراء ظهري شيء ولا وراء قدمي شيء، لو أنه أخذ شيئا آخر لسقط صحة الصلاة. هذه مسألة يعني صورية لا وجود لها. أو خارجها وسجد فيها، لو وضع قدمي خارج الباب وسجد داخل الباب صحة الصلاة. طبعا لو قال لك قائل لماذا لا تصح الصلاة الفرض فيها؟ لأن من شروط الصلاة استقبال إيش؟ القبلة، وهو إذا كان في الفرض فقد استقبل بعض القبلة لا كله، وإنما جاز النفل لوجود الدليل، وإلا كان المفروض أنه لا تصح حتى صلاة النفل حتى قياسا على الفرض. لذلك الحنفية عندهم لا تجوز الصلاة في الكعبة لا فرضا ولا نفلا، اضطردوا القياس. وراوا أن حديث ابن عمر في ذكر أن بلال قال صلى أنه حديث لا يصح، معارض عندهم بحديث أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى. واضح؟ قال ولا على ظهرها إلا إذا وقف على منتهاها. صورنا المسألة صح؟ يعني هذه حافة الكعبة، وقف هنا صار قدمه على الحاف وظهره صار وراء الكعبة فتصح عنده. قال فإن صلاة الفرض كذلك صحيحة ويصح النذر فيها. النذر فرض لكن يصح. لو أن رجلا قال نذر علي أن أصلي فوق سطح الكعبة، لا تنذر ترى ما حد راح يخليك احذر، فترك فصلى صح صح النذر، وعليها إذا كان بين يديه شيء منها كذا في الإحرام. وكذا يصح النفل، اكتب يصح النفل عند الجمهور، بل يسن التنفل فيها، اكتب وهذه الرواية من مفردات مذهب الإمام أحمد. إيش هي الرواية؟ سنية النفل في الكعبة. والحمد لله الذي يسر لي دخول الكعبة عام 94 وصليت فيه ركعتين في المكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام. والأفضل وجاهه إذا دخل، ها والأفضل وجاهه إذا دخل، يعني إذا دخل داخل الكعبة وين الأفضل يصلي؟ يمشي مباشرة من جهة الباب حتى يصل إلى العمود الذي على يمينه فيصلي، ولو صلى لغير وجاهه إذا دخل جاز. نعم.
قال رحمه الله: الثامن من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة مع القدرة، فلا يجب في حال التحام الحرب وهرب من سير أو نار أو سبع أو صلب لغير القبلة ونحو ذلك، فإن لم يجد المصلي من يخبره عنها أي عن القبلة بيقين صلى بالاجتهاد، فإن أخطأ اجتهاده فلا إعادة، ومن صلى بالاجتهاد فأخبره فيها ثقة بالخطأ يقينا لزمه أن يترك اجتهاده ويعمل بالخبر.
هذه المسائل أيضا مهمة تابعة للشروط. الشرط الثامن قال من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة مع القدرة، اكتب لعموم قوله تعالى، لعموم قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وقوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. واستقبال القبلة انتبه لها ثلاثة أحوال في الفرض. كم حال لها استقبال القبلة؟ لها ثلاثة أحوال: أن يكون الإنسان في مسجد الكعبة فيجب أن يكون وجهه في صمد الكعبة ولا يصح في ناحية الكعبة. الحالة الثانية أن يكون خارج مسجد الكعبة فيكتفي بمجرد استقبال مسجد الكعبة. الحالة الثالثة أن يكون خارج مكة فيكفي أن يكون وجهه وجاه مكة. فهمنا هذه الصور الثلاث حتى لا نشق على الناس، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. شاخص الكعبة، مسجد الكعبة، مكة. فلا يجب، لأن بعض الناس يوسوس يقول ها شوية مايل شوية يسر، ما يضر، القدر اليسير لا يضر، الذي يضر هو أنك لا تكون في وجاه مكة. يعني مكة بالنسبة لنا إحنا أهل الكويت، مكة بالنسبة لنا غرب جنوب، غرب جنوب، يعني بمقدار يسير 10 درجات أو أكثر. فلو أن إنسانا مثلا اتجه إلى الغرب مباشرة صحت صلاته، ما تجي تقول لا باطلة. قال مع القدرة فلا يجب في حال التحام الحرب، اكتبوا هذا بالاتفاق، وهذا بالاتفاق. فيصلي المحارب كيف قدر، راكبا ماشيا مشرقا مغربا، وهرب من سيل. يعني لو كان إنسان في وادي يمين الجبل يسار الجبل وقاعد يركض وراء السيل، لو وقف بيغرق، ولو ما وقف الشمس بتغيب، فماذا يفعل الآن؟ تفوته الصلاة، يصلي وهو ماشي. هذه صورة المسألة. أو نار، أعاذنا الله وإياكم، النيران العظيمة التي تشتعل في بعض البلدان تمشي تتحرك. أو سبع، هذا أيضا يتصور، لو كان إنسان يصلي فرأى أن التمساح جاي مثلا، رأى مثلا أن الذئب قد أتى، فله أن يمشي، عاد يركض كيف عاد هذا؟ هذا إذا ما ترك الصلاة طبعا. بس في ناس الله سبحانه وتعالى جعل في قلوبهم الطمأنينة في الصلاة فلا يهابون الأسود. أو صلب لغير القبلة، يعني رجل ربط إلى غير القبلة وسيترك حتى يموت جوعا وتأتي عليه أوقات الصلوات فيصلي ولو لغير القبلة. فإن لم يجد المصلي من من يخبره عنها يعني القبلة بيقين صلى بالاجتهاد. وهذه المسألة مهمة لا بد أن تنتبه لها. متى يجتهد الإنسان؟ إن كان في مكان ليس فيه أحد. أما إن كان في بلدة أنت نازل في فندق ما يصير تجتهد، إذا اجتهدت وأخطأت تعيد الصلاة. ليش؟ لأنك اجتهدت في محل غير محل الاجتهاد. متى يجتهد الإنسان؟ إذا كان في مكان ليس فيه إلا هو فيجتهد. أما أنت بين المزارع يا أخي روح اسأل أهل المزارع مسلمين، أو كنت في مفردك لكن في بلاد كفار فتجتهد. أما أنت في بلاد المسلمين وتجتهد ثم تجي تقول والله يا شيخ أنا صليت إلى غير القبلة ما انتبهت، من قالك تجتهد أصلا؟ قال عندي البوصلة. ترى البوصلة اجتهاد، ما يصير تبني عليه إلا إذا كنت متيقن. قال فإن لم يجد المصلي من يخبره عنها أي عن القبلة بيقين صلى بالاجتهاد. فإن أخطأ اجتهاده فلا إعادة، بشرط إيش قلنا؟ أن يكون المكان مكان اجتهاد. فلو كان المكان مكان غير اجتهاد فاجتهد يعيد. ومن صلى بالاجتهاد فأخبره فيها ثقة بالخطأ يقينا لزمه أن يترك اجتهاده ويعمل بالخبر. هذه مسألة أيضا مهمة، ما الذي يقدم عند التعارض، الخبر أو الاجتهاد؟ خلوكم من هذه المسألة، نضرب مثال ثاني. هناك اجتهاد لمعرفة الحكم قياسا، وعندنا خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الذي نقدمه؟ الخبر. وهذه القاعدة مضطردة عندنا حتى في مسألة القبلة، إذا تعارض اجتهادك والخبر اليقيني فيقدم الخبر اليقيني ويترك اجتهادك حتى لو كنت من أهل الاجتهاد. واضح؟ حتى لو كنت من إيش؟ من أهل الاجتهاد. نعم.
قال رحمه الله: التاسع من شروط صحة الصلاة النية، وهي لغة القصد وشرعا العزم على فعل الشيء، ويزاد في عبادة تقربا إلى الله تعالى، ولا تسقط بحال، لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص عمل القلب وهو محض النية، وذلك بأن يقصد بعمله أنه لله تعالى وحده. قال سيدي عبد القادر رضي الله عنه: هي قبل الصلاة شرط وفيها ركن، ولا يمنع صحتها قصد تعليمها أو خلاص، ولا يمنع صحتها قصد تعليمها أو خلاص من خصم أو إدمان سهر. ومحلها أي النية القلب، لأنها من عمله، وحقيقتها العزم على فعل الشيء، وشرطها أي النية الإسلام والعقل والتمييز، وزمنها أي النية أول العبادة أو قبلها بيسير، لا قبل دخول وقت أداء المكتوبة أو راتبة. والأفضل قرنها أي النية بالتكبير، أي تكبيرة الإحرام، لتكون النية مقارنة للعبادة، ولأن في ذلك خروجا من الخلاف. وشرط مع نية الصلاة أي نية كون العبادة صلاة تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر أو جمعة أو مغرب أو عشاء أو صبح أو منذورة أو نفل مؤقت، وذلك كوتر وتراويح أو راتبة أو غير راتبة كاستخارة، فلا بد من التعيين في هذا كله لتتميز تلك الصلاة عن غيرها. وإن لم تكن الصلاة معينة كالنفل المطلق وصلاة الليل، أجزأته نية الصلاة لعدم التعيين فيها. ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة، لأنه لا يختلف المذهب أنه لو صلىها ينويها أداء فبان وقتها قد خرج أن صلاته صحيحة، وتقع قضاء أو نواها قضاء فبان فعلها في الوقت وقعت أداء أو فرضا في فرض، فلا يعتبر أن يقول أصلي الظهر فرضا ولا معادة في المعادة، كما في مختصر المقنع.
طبعا هذا الشرط وهو النية من الشروط العزيزة التي لا تسقط بأي حال. لا، الوضوء يمكن يسقط، استقبال القبلة يمكن، طهارة، لكن النية لا. لماذا؟ لأن محلها القلب، لا يمكن أن يحول بينك وبينها شيء. وكما قال الشارح: النية لغة القصد، نويت جهة كذا أي قصدت، وشرعا العزم على فعل الشيء. هذا التعريف، تعريف النية شرعا العزم على فعل الشيء، هذا تعريف فقهي. تعريف إيش؟ فقهي. وأما علماء السلوك فهو كما قال الشارح يقولون: العزم على فعل الشيء تقربا إلى الله تعالى. العزم على فعل الشيء تقربا إلى الله تعالى. والنية عند علماء العقيدة، انتبه، النية عند علماء العقيدة ما يضاد الشرك، فهم يقولون: الإخلاص أي ما يضاد الشرك، الإخلاص أي ما يضاد النفاق، فلا تخلط بين هذا وذاك. هذه النية التي هي شرط، قال المصنف صاحب الدليل: ولا تسقط بها، لعموم قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مخلصين، مخلصين اسم فاعل، وهو حال منصوب على الحالية من واو الجماعة، ليعبدوا، ها، أي ليعبدوا. العابدون حال كونهم مخلصين لله عز وجل، مخلصين له الدين، ولم يقل مخلصين الدين له، وإنما قال مخلصين له الدين، قدم الجار والمجرور على المفعول، لأن في فرق بين المسألتين. لو قال مخلصين الدين له يعني مخلصين العبادة له، لكن لما قال مخلصين له الدين فهمنا أن الدين لا يجوز لغير الله، العبادة لا تجوز لغير الله. هذا مثل إياك نعبد، لو كان في غير القرآن نعبدك نستعين بك، لكن في القرآن إياك نعبد، قدم كاف الخطاب الدال على المصروف له العبادة. لماذا قدم؟ لأجل بيان التخصيص، فهو سبحانه المخصوص بالعبادة وحده جل في علاه. ونقله عن الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله أن يقصد بعمله أنه لله تعالى وحده، هذا كلام مستقيم، وأنها قبل الصلاة شرط وفيها ركن. حقيقة في خلاف بين العلماء هل الصلاة شرط أو ركن، فمن نظر إلى وجوب الاستمرارية لهذا الشرط وقرب ابتدائه مع الفعل قال هو ركن، ومن نظر إلى أنه يسبق تكبيرة الإحرام قال شرط وإن استمر، لأن الوضوء شرط ويستمر، صح ولا لا؟ طهارة شرط ها وتستمر، فلا استقبال القبلة شرط وتستمر، ما في إشكال. قال ولا يمنع صحتها قصد تعليمها، هذه مسألة أيضا مهمة. لو جاء إنسان وقال صلي، قال أنا ما أعرف كيف أنوي، فأنت تقول له أنا أعلمك وأنت تقول ورائي ثم تكبر، فقال وراءك وأنت تقول وهو قال وراءك، فنيتك صحيحة ونيته صحيحة، نيتك التعليم ونيته التعلم، لكنها صحت لأجل أن ذلك لا يمنع مثلا. طبعا هذا القول يستقيم لو قلنا أنه لا بد من التلفظ بالنية، لكننا نقول كما قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله إن التلفظ بالنية بدعة لم يثبت عن السلف، وكذا جاءت رواية عن الإمام أحمد. والله يا إخوة أحمد الله على العافية، رأيت رجل وأنا في المسجد النبوي كبير مسن يعني في طبقة مشايخ صف في بجواري، كنت أسمع أنه موسوس مع أنه ينتسب إلى العلم، لكنه تضرر بالعلم ولم ينتفع به. احنا كبرنا مع الشيخ، أذكر تماما صلاة المغرب الشيخ أخ الحذيفي كبرنا هو بجواري ويقول نويت الله أكبر، بعد شوي نويت الله، الشيخ قرأ الفاتح ولا الحين ما دخل، الشيخ انتهى من السورة ولا الحين ما خلص، الشيخ ركع يا الله إنه دخل ودخل معنا في الركوع. فقلت في نفسي الحمد لله الذي عافانا، كيف تلبس عليه إبليس حتى فوت عليه كم فضيلة؟ 3 فضائل: فضيلة إدراك تكبيرة الإحرام، فضيلة تأمين، فضيلة الاستماع لقراءة الإمام. شوف شوف كيف، انتبهوا للوسوسة، دعوها عنكم جانبا، فوالله ما فيه خير، لو كان فيه خير ما جاء به إبليس. إذن نقول انتبهوا الآن، أو خلاص من خصم. كيف خلاص من خصم؟ إيش صورته؟ رجل دخل المسجد يريدك أنت لأنه يطالبك بفلوس، فأنت أول ما شفته قلت نويت أن أصلي هذه الركعتين، الله أكبر، ما تبيه يجيك يقول لك عطني فلوسي، صحت. هذا معنى كلام الشيخ عبد القادر. أو إدمان سهر، يعني أنت الحين سهران وما تبي أبوك يدري أنك سهران قاعد تلعب مثلا مثلا، فدخل عليك نويت أن أصلي، الله أكبر، قال لي صح. هذا معنى. قال ومحلها نية القلب لأنها من عمله، قلنا التلفظ إيش؟ بدع، وحقيقتها العزم على فعل الشيء تقربا إلى الله وشرطها الإسلام والعقل والتمييز والزمان، وأول العبادة أو قبلها بيسير، بل لو كان قبلها بكثير لا يضر، لكن المهم أن تكون النية موجودة عند دخول الوقت، هذا المهم. ولا تقطع النية بشيء، بس كافي، لا توسوس. قال رحمه الله: والأفضل قرنها، أي النية، بالتكبير. حقيقة هذا لم يأتي، ما في دليل على هذه الأفضلية، ما في دليل، لكن نقول يجب الاستمرارية في النية وعدم القطع، لتكون النية مقارنة للعبادة، ولأن في ذلك خروجا من الخلاف. هذا سبب إيش؟ التفضيل. سبب التفضيل: ولأن في ذلك خروجا من الخلاف. قال: وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر. علماء السلوك وعلماء الأخلاق وعلماء العقيدة لما يقولون النية يقصدون الإخلاص لله عز وجل، وعلماء السلوك وعلماء الأخلاق لما يقولون النية يقولون استحضار النظر إلى الله عز وجل، عندهم مقصد خاص. الفقهاء لما يقولون النية يقصدون عملك القلبي الذي عزمت على فعله من حيث تعيينه، بس هذا عندهم، هذا النية عندهم. فإذا شرط مع نية الإخلاص، مع نية الاستحضار، إيش؟ تعين نوع الصلاة، فرض ولا نفل، جمعة ولا ظهر، واضح؟ ركعتين ولا أربع ولا ثلاث، هذا مقصودهم. وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر أو جمعة أو مغرب أو عشاء أو صبح أو منذورة أو نفل مؤقت. لابد من العبادات التي لها أسباب، لابد من النية فيها، أي نية تعيينها، نية إيش؟ تعيينها. فإن عممت صح، دخل رجل ونوى ركعتي الوضوء صح، دخل رجل ونوى ركعتي الوضوء وتحية المسجد صح، دخل رجل ونوى ركعتي الوضوء وتحية المسجد وسنة الراتبة الظهر القبلية صحت، واضح؟ لكن لو كانت الصلاة مطلقة فأطلق الصلاة، قال أصلي لله، ما دام الصلاة مطلقة فالنية المطلقة كافية، واضح؟ لأنها مطلقة، مثل الصوم، الصوم إذا كان مطلقا يكفيك النية المطلقة، إذا كان الصوم معينا كفرض أو نذر قضاء أو أداء فلا بد من التعيين. قال: أو غير راتبة كاستخارة، فلا بد من التعيين في هذا كله لتتميز تلك الصلاة عن غيره، وإلا أجزأته نية الصلاة، خلاص إذا كانت مطلقة فالنية المطلقة كافية. ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة، يعني مو لازم تنوي أن هذه الصلاة أنا أصلي صلاة المغرب اليوم، لا مو لازم تجيب كلمة اليوم، مو لازم تجيب كلمة اليوم في قلبك أو تمررها، مو لازم أنك أنت تجيب في قلبك أنك تصلي مغرب اليوم، ليش؟ لأن هذا مفهوم، لما واحد يجي صلاة المغرب ما يمكن يخطر على بال أن يقصد مغرب أمس أو مغرب بكرة، فما في داعي. ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضر، لأنه لا يختلف المذهب أنه لو صلاها ينويها أداء فبان وقتها قد خرج أن صلاته صحيح، ما في إشكال. وتقع قضاء أو نواها قضاء فبان فعلها في الوقت وقعت أداء، هذا يعني عند الجمهور، هذا هو القول وهو المذهب عند الحنابلة. أو فرضا في فرض، فلا يعتبر أن يقول صلي الظهر فرضا ولا معادة في المعادة كما في مختصر المقنع. هذه مسائل أيضا مهمة. المهم في الصلاة إيش؟ تعيين نوع الصلاة، بس كافي، خلاص، واضح؟ نعم.
قال رحمه الله: ويشترط نية الإمامة للإمام والائتمام للمأموم، فإن اعتقد كل أنه إمام الآخر أو مأمومه فصلاتهما فاسدة، أو شك في كونه إماما أو مأموما لم تصح صلاة واحد منهما، وتصح نية المفارقة لكل منهما، أي من الإمام والمأموم، لوجود عذر له يبيح ترك الجماعة كتطويل إمام ومرض وغلبة نعاس أو غلبة شيء يفسد صلاة، أو خوف على أهل أو مال، أو خوف فوت رفقة، أو خرج من الصف مغلوبا صح انفراده، فيتم صلاته منفردا إن استفاد بمفارقته تعجيل لحوقه لحاجته قبل فراغ إمامه. فإن زال العذر وهو في الصلاة فله الدخول مع الإمام فيما بقي قال في الفروع، وإن انتقل مأموم أو إمام منفردا جاز لعذر، خلافا لأبي حنيفة. ويقرأ مأموم فارق إمامه في قيام قبل أن يقرأ الفاتحة، أو يكمل على قراءة إمامه إن كان قرأ بعض الفاتحة وبعد قراءة الفاتحة كلها له أي المأموم الركوع في الحال، لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم. فإن ظن المأموم المفارق لإمامه في صلاة سر أن إمامه قرأ الفاتحة لم يجب عليه أن يقرأ، وإن فارقه في ثانية جمعة أتم جمعة، وإن فارقه في الأولى يتمها نفلة ثم يصلي الظهر. ومن أحرم بفرض كظهر ثم قلبه نفلا بأن فسخ نية الفرضية دون نية الصلاة صح، سواء صلى الأكثر كثلاث من ظهر أو اثنتين من مغرب أو لا، وسواء كان انتقاله لغرض صحيح مثل أن يحرم منفردا ثم تقام الجماعة ويريد الصلاة جماعة، أو لم يكن له غرض صحيح. ووجه ذلك أن النفل يدخل في نية الفرض، أشبه ما لو أحرم بفرض فبان قبل وقته وكره لغير غرض صحيح، إن اتسع الوقت له ولغيره، وإلا يتسع الوقت للنفل والفرض لم يصح النفل وبطل فرضه.
هذه المسائل متعلقة بمسألة الإمام والمأموم، هل يشترط لصحة الجماعة نية الإمامة؟ هذا هو المذهب، وهو قول الجماهير، أن اللي يتقدم لابد أن يكون ينوي أنه سيأم المصلين. ولهذا لو أنت جيت مثلا ووجدت شخصا ما صلى العصر وهو منفرد قد قام، فأردت أن تصلي معه فأشرت على كتفه أنك ستقف خلفه، فوقفت خلفه ثم ركع ولم يكبر، معناه ما قبل الإمامة، فلا يصح اقتداؤك به. واضح؟ هذه صورة المسألة، تصور المسألة فقط. أما الأئمة المعينين فهم قطعا ينوون الإمامة، ويشترط نية الإمامة للإمام والائتمام للمأموم، وهذا الشرط واجب. يعني الواجب على شو الفرق بين الواجب وبين شرط صحة؟ في فرق ترى. لما نقول واجب بمعنى أنه إذا كان متذكرا فلم ينوي الاتمام فصلاته باطلة، لكن إذا كان نسي وكبر مع الإمام ما نوى الاتمام صلاته صحيح، لأنه شرط إيش؟ شرط واجب وليس شرط صحة، شرط إيش؟ واجب. فإن اعتقد كل أنه إمام الآخر أو مأمومه صلاتهما فاسدة، اثنين يصلون ما يعرفون من اللي يصير الإمام، اللي على اليمين ولا اللي على اليسار، كل واحد منهم قام يكبر فصلاة كل واحد منهم باطل، لأن لا هذا إمام ولا هذا إمام، لا هذا مأموم ولا هذا مأموم، أو شك في كونه إماما أو مأمونا لم تصح صلاة واحد. طبعا المقصود بالشك هنا الشك المبني ليس على الظن، الشك المبني على الفعل، الشك المبني على الفعل، أو شك في كونه إماما. يعني رجل تقدم وقال أنا بصلي فيكم إمام وصف خلف اثنين، بعدين في الركعة الثانية حس بأن ما وراها أحد، خلوه راحوا، خلوه راحوا، هذا ما صورة المسألة. شك في كونه إماما فلا تصح صلاته إماما، فإما أن يقلب نيته إلى منفرد، وإما صلاته تصير باطلة إذا نظر ولم يجد أحدا، التفت إلى الوراء ما وجد أحد، فمباشرة ينوي أنه منفرد ثم يكمل صلاته، ولو كمل إماما لم تصح الصلاة. هذه صورة المسألة وفيها خلاف، والصحيح أن الصلاة لا تبطل. وتصح نية المفارقة لكل منهما، هذه المسألة أيضا مهمة، تصح نية المفارقة لكل منهما. ليش تصح؟ لأن قلنا أن شرط الإمام وشرط المأمومية واجب وليس شرط صحة، فلما كان واجبا جاز لأي عذر ترك الائتمام أو ترك الإمامية، لأن الواجب يسقط للعذر، بخلاف الشرط الصحة فإنه لا يسقط لأي عذر. فلو أن الإمام مثلا مرض في الصلاة فتأخر وقدم المؤذن، صحت صلاته وصحت صلاتهم. يقول واحد: يا أخي هذا الرجل كان إمام ونوى أنه ما يصير إمام، يصير مأموم. يقول ما في بأس. لماذا؟ لأنه تصح نية المفارقة. طيب مأموم صلى خلف إمام وشاف الإمام طول، وهو مثلا عنده حاجة ضرورية، إن أخرها ترتب عليه هتك عرض أو تلف مال أو عضو، فينوي المفارقة ويكمل صلاته ويمشي، ما في بأس. هذه صورة المسألة. قال: كتطويل إمام ومرض وغلبة نعاس. طبعا ما يصح أن الإنسان ينوي المفارقة لمجرد التعب. ليش؟ لأن التعب يمكن أن يمكن أن يترك بالجلوس، واضح؟ يمكن أن يترك بالجلوس، أو غلبة شيء يفسد صلاته، أو خوف على أهل أو مال، أو خوف فوت رفقة، أو خرج من الصف مغلوبا صح انفراده. المذهب عند الحنابلة أن صلاة المنفرد خلف الصح خلف الصف لا تصح، بس الناس دفعوه حتى مسكين اضطر أن يخرج من الصف فصلى خلف الصف منفردا، فهنا خرج اضطرارا فصلاته صحيح، بخلاف ما لو صلى منفردا خلف الصف اختيارا فصلاته لا تصح، المذهب طبعا. قال: فيتم صلاته منفردا إن استفاد بمفارقته تعجيل لحوقه لحاجته قبل فراغ إمامه. فإن زال العذر وهو في الصلاة فله الدخول مع الإمام فيما بقي. ها، كيف صورة المسألة علي؟ رجل ترك ولده عند الباب وجاء يصلي، ولده صغير، نفرض أن عمره 3 سنوات أو 4 سنوات، فسمع بكاءه فنوى مفارقة الإمام، فنوى مفارقة الإمام. مجرد ما نوى مفارقة الإمام الولد جاء عنده، قال: ها، ما دام الولد عندي، رجع إلى الاقتداء بالإمام، صحت صلاته. صورة واضحة، صحت صلاته. قال: فإن زال العذر في الصلاة فله الدخول مع الإمام فيما بقي. قال: في الفروع: وإن انتقل مأموم أو إمام منفردا جاز لعذر، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. طبعا أبو حنيفة رحمه الله المذهب عند الحنفية أن الصلاة تبطل. ويقرأ مأموم فرق إمامه في قيام قبل أن يقرأ الفاتحة أو يكمل الفاتحة. هذه المسائل أيضا متعلقة بالإمامة والمأمومة. الحنابلة عندهم أن الإمام يتحمل عن المأموم القراءة في الجهرية، ورواية عن الإمام أحمد وهي الصحيحة التي دلت عليها النصوص، وهو المذهب عند الشافعية، وبه أفتى مشايخنا الشيخ ابن باز بن عثيمين وغيرهم أن الإمام لا يتحمل الفاتحة عن الإمام لا في الجهرية ولا في السرية. ليش أبو عمر؟ لأن الفاتحة ركن والإمام لا يتحمل الأركان عن المأمومين، إنما يتحمل الواجبات والمندوبات فقط. قال ويقرأ مأمون فرق إمامه في قيام قبل أن يقرأ الفاتحة أو يكمل. لو أن فارق الإمام والإمام ما بدأ بالفاتحة فيبدأ بالفاتحة، طيب لو إمام بدأ بالفاتحة هو يفارق ويكمل، يفارق ويكمل، وإن كان الإمام قرأ الفاتحة وفارق فيقرأ القراءة ولا يقرأ الفاتحة. قال الركوع في الحال لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، هذا المذهب قلنا. فإن ظن المأموم المفارق لإمامه في صلاة سر أن إمامه قرأ الفاتحة لم يجب عليه أن يقرأ، هذا في السرية طبعا. طيب في السرية كيف ما يقرأ؟ على الرواية عند الإمام أحمد أن المأموم لا يقرأ حتى في السرية، موافقة لمذهب الحنفية. الحنفية يقولون المأموم لا يقرأ في أي صلاة، لا الفاتحة ولا غير الفاتحة. لكن هذه الرواية مرجوحة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود بإسناد حسن قال لا تقرأوا خلفي إلا بفاتحة الكتاب، واحتج به الإمام أبو داود وصححه العلامة البيهقي والنووي وابن حجر وغيرهم وضعفه آخر. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم لعل بعضكم خال جنيها، قالوا نعم، قال فلا تفعلوا. المخالجة ما تجوز مع الإمام وستأتي إن شاء الله. قال ومن أحرم بفرض كظهر ثم قلبه نفلا، هذه مسألة أيضا مرتبطة بالنية، قلب النيات، القاعدة احفظها، قلب النية من الأعلى إلى الأدنى لا إشكال فيها، قلب النية من الأعلى إلى الأدنى لا إشكال فيه، هذا القلب صحيح. من الفرض إلى النفل ما في إشكال. ومن أحرم بفرض كظهر ثم قلبه نفلا بأن فسخ نية الفرضية دون نية الصلاة صح، سواء صلى الأكثر كثلاث من ظهر أو ثلاثين من مغرب أو لا، وسواء كان انتقاله لغرض صحيح أو لا لغرض، ما في إشكال. لغرض صحيح مثل إيش؟ جاء نوى صلاة العصر بعدين انتبه أن الصلاة ما أقيمت فقلبها نفلا، هذا قلب لغرض صحيح. طيب قلب لا لغرض صحيح كيف؟ جاء ونوى صلاة العصر بعدين قال ها بعد إذا صليت العصر ما يصير أتنفل وأنا أبي أتنفل، فقلب فرضه نفلا وتنفل وتنفل وتنفل، يجوز أن يتنفل لأنه ما صلى العصر. الذي لا يجوز أن يتنفل هو الذي صلى العصر، واضح ولا لا؟ هذه صورة المسألة. قال ثم تقام الجماعة ويريد الصلاة الجماعة ولم يكن له غرض صحيح، ووجه ذلك أن النفل يدخل في نية الفرض، هذه قاعدة مضطردة، النفل يدخل في نية الفرض لأن هذا أقل منه، أشبه ما لو أحرم بغرض فبان قبل وقته، أشبه ما لو أحرم بفرض فبان قبل وقته. لو أن الإنسان كبر لصلاة المغرب بعدين انتبه أن ما أذن المغرب فقلبه نفلا صح، وكره لغير غرض صحيح إن اتسع الوقت له ولغيره. لغير غرض صحيح قلنا يعني ما له غرض أبدا، ما له أي حاجة. ليش قلبت الصلاة؟ قال ما عندي أي غرض. طيب غرض صحيح لغير غرض صحيح، غرض الصحيح اللي هي إدراك الجماعة مثلا، غير غرض صحيح كمطلق النافلة اللي ذكرنا مثاله. وإن لا يتسع الوقت للنفل والفرض لم يصح النفل وبطل فرضه، هذا مر معنا في دخول الوقت. نعم.
قال رحمه الله: كتاب الصلاة، وهي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. تجب الصلاة لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا على كل مسلم مكلف ولو لم يبلغه الشرع، كمن أسلم بدار حرب ونحوه غير الحائض والنفساء فلا تجب عليهما ولا يقضيانها كما مر، وتصح من المميز لا ممن هو أصغر منه سنا، وهو أي المميز من بلغ سبعا، ويشترط لصحة صلاته ما يشترط لصحة صلاة البالغ إلا في السترة. والثواب له أي ثواب صلاة المميز له، لأنه العامل فهو الداخل في عموم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وكذا أعمال البر كلها، فهو يكتب له ولا يكتب عليه، ويلزم وليه أي المميز أمره بها لتمام سبع وتعليمه إياها والطهارة، فإن احتاج لأجرة فمن مال الصبي، فإن لم يكن فعلى من تلزم نفقته، ويلزم وليه ضربه على تركها لعشر أي عند بلوغه عشرا تامة، ومن تركها أي الصلاة جحودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين، إن كان مما لا يجهله مثله كمن نشأ بدار الإسلام.
قد يقول قائل: لماذا أخر كتاب الصلاة وما أدخل الشروط في الصلاة؟ لأن الشروط سابقة على الصلاة. ويمكن أن يقال أنه قال كتاب الصلاة كتاب صفة الصلاة، فما سبق من التهيؤات والاستعدادات للصلاة، وما سيأتي صفة للصلاة. الصلاة لغة الدعاء، مطلق الدعاء، وقيل مأخوذة من الوصل، وقيل على التضعيف يعني، والصواب أنها مأخوذة من الصلة، والدعاء يصل به العبد إلى ربه، ودعا فلان فلانا وصل إليه بدعوته، هذا من حيث اللغة. أما من حيث الشرع فالصلاة عند الفقهاء أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هذا التعريف انتقده بعضهم، لكن هذا الانتقاد لا يتوجه، لأن الفقهاء لا يعرفون بالتعريفات المنطقية المرتبة من الجنس والنوع، فلا يلتفت إلى هذه الانتقادات، وإنما تعريفات الفقهاء تقريبية يتبعون في ذلك النصوص الشرعية. أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وهذه الصلاة واجبة باتفاق المسلمين. الصلاة إذا أطلق يراد به الصلوات الخمس، وهي واجبة باتفاق المسلمين، بل هي من أركان الإسلام، بل هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، الصلاة، وقد أمر الله عز وجل بها أمرا كثيرا لم يأمر بشيء من مثله في القرآن. يعني تصور معي أكثر من 90 آية فيها الأمر بالصلاة، أما الآيات التي فيها ذكر الصلاة فأكثر من ذلك بكثير. أقيموا، يقيموا، أقاموا إلى آخره. هذه الصلاة واجبة على كل مسلم مكلف، وقد مر معنا أن المكلف البالغ العاقل غير الحائض والنفساء. الحائض والنفساء مستثنى من عموم الذين تجب عليهم الصلاة، مع كونهن مسلمات مكلفات. لماذا مستثنون؟ للنص، ما عندنا قياس آخر. القياس ماذا يقول؟ القياس يقول: كان يجب عليها أن تصلي ولو مع وجود حيضه ونفاسه، كما قلنا في من عليه نجاسة ولم يقدر على إزالته ماذا يفعل؟ أجيبه، يصلي على حاله ولا لا؟ هكذا القياس. فإذا لماذا الحائض والنفساء لا تصلي نصا؟ ولهذا بعض الخوارج كانوا يأمرون نساءهم بقضاء الصلاة، قالوا ليش تأمرون نساءكم بقضاء الصلاة؟ قال أليس نأمرهن بقضاء الصوم؟ فالصلاة أعظم. فقدموا قياسهم على النص. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها للمرأة التي سألت ما بال المرأة إذا طهرت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قال أحرورية أنت؟ إيش معنى حرورية؟ يعني أنت من الخوارج. خوارج هم اللي قدموا عقولهم على النصوص الشرعية. إذن لو قال لك قائل لماذا الحائض والنفساء لا تصليان، تقول لوجود النص، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. لماذا لا يؤمرن بقضاء الصلاة؟ قال المصنف لا تجب عليهم، رفع الله عنهما التكليف في هذا الوقت خلاص. وتصح من المميز، هذه مسألة مرت معنا لما قلنا الإسلام والبلوغ أو التمييز هناك. ويشترط لصحة صلاته ما يشترط لصحة صلاة البالغ إلا في السترة، يعني ما نلزمه بأن يستر عتيقيه، يكفي ستر العورة المغلظة مثلا. والثواب له، اكتب ولوليه، له من حيث الأداء ولوليه من حيث الإرشاد. ما الدليل عن أن الثواب له؟ واضح، المصنف استدل قال لأنه العامل فهو داخل في عموم من جاء بالحسنة. طيب ما الدليل على أن وليه له أجر؟ حديث ولك أو ولك أجر، واضح. ولذلك كم يحسن الأب العالم أو طالب العلم أو المستقيم عندما يأمر أولاده بالصلاة وهم في صغار، وهم في سن السابعة، لو بلغ مثلا في عمر الرابع عشر يكون 7 سنوات صلى وله حسنات، مثل إنسان ما عنده حساب بنكي لكن قاعد يجمع الدنانير والدنانير والدنانير والدنانير، لما صار عمره 21 طالع ولا عنده 10,000 دينار. تخيل أنت 7 سنوات تصلي وأنت صغير كله في ميزان حسناتك، هذا أمر عظيم ترى. وهنا يأتي فضل الوالدين اللذين يعني يأمران أولادهم بالصلاة والطاعات. والأصل أن أعمال البر، أن أعمال البر كلها يثاب عليها الصبي المميز والصبية المميزة، كلها في حسنات. لذلك مر أولادك من 7 سنوات من الصغر على الذكر، على قراءة القرآن، على الصدق، على الأمانة، عودهم. قال فهو يكتب له ولا يكتب عليه، وهذا من فضل الله، ولا يكتب عليه، هذا من فضل الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عن 7 الذين يظلهم إيش قال؟ وشاب نشأ في طاعة الله، نسأل الله نجعلنا وإياكم منهم. ويلزم وليه أمره بها، هذا واجب على الولي. ما دليل الوجوب؟ قوله جل وعلا يا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10. طيب إذا احتاج في التعليم لأجرة فمن أين يدفع الأجرة؟ من مال الصبي إن كان له مال، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته، إن كان الأب، إن كان الجد، فإن لم يكن أب ولا جد فالأخ، هكذا على قسمة الميراث وعلى قسمة النفقات، ويلزم وليه ضربه على تركها لعشر. طبعا ضربه في النهاية وليس في الابتداء، يرغبه يرهبه يخوفه، فإن لم يلتزم يضربه. ومن تركها أي الصلاة جحودا فقد ارتد، اكتب، وهذا بالإجماع، وهذا بالإجماع. في بعض المتون عند الحنابلة ومن ترك هذه الصلاة كفر مطلقا بدون كلمة جحودا، بدون كلمة جحودا. والمذهب عند الحنابلة أن ترك الصلاة كفر، ورواية عن الإمام أحمد موافقة للجمهور الشافعية والمالكية والحنابلة أن ترك الصلاة تكاسلا ليس بكفر. إذن في المذهب أن ترك الصلاة كفر، يعني تكاسلا، تكاسل. ورواية أن ترك الصلاة جحدا كفر موافقة للمذاهب الثلاثة، إن كان ممن لا يجله مثله كمن نشأ بدار الإسلام. وهذا فيه دلالة على أن الجهل قد يكون مانعا من موانع تكفير المعين، فيه دلالة على أن الجهل قد يكون مانعا من موانع تكفير المعين. وهنا ننتبه في الفرق بين الحكم من حيث العموم وبين الحكم من حيث التعيين. الحكم من حيث العموم من ترك الصلاة كفر كما قال صلى الله عليه وسلم، أما من حيث التعيين فجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو امرأة يشتكي زوجها أنه ثقيل الصلاة وأنه لا يصلي الصلاة لوقتها. طيب هو ترك الصلاة في وقتها، فلم ينزل النبي عليه الصلاة والسلام الحكم عليه. لماذا؟ لأن تنزيل الأحكام على الأعيان لا بد فيها من وجود الشروط وانتفاء الموانع. ومن الذي يوجد الشروط ويستطيع أن يثبت أن الشروط وجدت وأن الموانع انتفت؟ أنا وأنت؟ لا. إنما هذا وظيفة الحكام والقضاة والمفتون ومن في منزلتهم. إذا فهمنا هذا نفهم ضلال الخوارج. الخوارج يأخذون الحكم العام ينزلون على المعين بأنفسهم، فيصير هو الخصم وهو القاضي، هو اللي يقول لك أنت سويت كذي هذا كفر أنت كافر، أنت تقول لا أنا خصم، أنا أقول أنت سويت كذي وهذا كفر، لكن لا أحكم عليك، اللي يحكم عليك أرفع شأنك إلى من؟ إلى القاضي، إلى الحاكم، إلى المفتي. إذا ما كان في قاضي وحاكم مفتي أرفع شأنك إلى من هم في درجتهم، هم اللي يفتون عليك مو بأنا، هم اللي يقدرون يتأكدون. وهذا مثل السرقة، إذا حفظت هذا الضابط لا يشكل عليك. السارق أنت إيش تقول كفقيه؟ تقول من سرق ربع دينار فصاعدا من حرز قطعت يده، صح؟ طيب أخذ الرجل فجيء به إلى عمر، ماذا سرق؟ سرق ربع دينار فصاعدا من حرز، من حرز، لم يقطع عمر يده. ليش هو مسارق؟ له سارق، لكن اختلف الحكم العيني، لماذا لم يقطع عمر يده؟ قال عامر الرمادة رفعت تنزيل الأحكام لوجود الشبهة. الله أكبر، فقه عظيم. كلنا نعلم أن سب النبي عليه الصلاة والسلام كفر مخرج من الملة، ولا لا؟ من حيث العموم ما حد يختلف في هذا. فجاء رجل وقال يا رسول الله اعدل فإنك لا تعدل. يقول يا رسول الله مسلم اعدل فإنك لا. قال ويحك، فمن يعدل إلا ما عدل. فقام رجل قيل عمر وقيل خالد بن الوليد وقيل علي بن أبي طالب، قال يا رسول دعني أضرب عنقه فإنه قد نافق. قال نهيت عن قتل المصلين. الآن وجد مانع من إقامة حد الردة على هذا الرجل، من الذي ينتبه إلى وجود هذا المانع؟ القاضي والحاكم والمفتي. الناس اليوم ما ضبطوا هذه الضوابط، ينزلون الحكم العام على المعين، كل واحد على هو الخصم، هو القاضي، هو الحاكم، هذه مشكلة لوثة الخوارج التي دخلت على المسلمين. الإمام أحمد إمام أهل السنة يقول: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ما كفر المأمون ولا المعتصم ولا المتوكل، لأنهم أعيانهم يختلف الحكم. بل اسمع إلى هذه القضية العجيبة. ابن أبي دؤاد، أحمد بن أبي دؤاد الذي عذب الأئمة وكان مفتي الفتنة، مفتي الفتنة، كل ما جاب واحد يقول: يا أمير المؤمنين اقتله ودمه علي. لما مات ما قال أحد من العلماء: لا تدفنوه في مقابر المسلمين، لا الإمام أحمد ولا غيره ولا غيره، مع أنه مات في زمن عز السنة دفن في مقابر المسلمين، لكنهم قالوا لا يشهد جنازته أحد. ها، ليش فرقوا بين العموم والتعيين؟ لأنه لا يصلح أن يكون الإمام أحمد خصمه يكون هو القاضي عليه بعد، ليقضي عليه الحاكم والقاضي والمفتي. ولذلك من لا يصلي، قد المفتي يقول كافر فأنت تقلده، يجوز لك ذلك. القاضي يقول سارق فأنت تقلده وتقول سارق، يجوز لك ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وأركان الصلاة المفروضة 14 ركنا للاستقراء، وهي ما كان فيها لا تسقط أي الأركان عمدا ولا سهوا ولا جهلا. أحدها القيام في الفرض للنفل على القادر سوى عريان وخائف بقيام ولمداوات وقصر سقف لعاجز عن الخروج ومأموم خلف إمام الحي بشرطه منتصبا، فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث يسمى قائما، بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح، ولا يضر خفض رأسه على هيئة الإطراق لأنه لا يخرجه عن كونه يسمى قائما، وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر وأجزاء.
هذه مسألة مهمة جدا، معرفة أركان الصلاة. أركان الصلاة المفروضة 4 عندكم مكتوب 4، وهذا خطأ. ليش؟ لأن العدد من 13 إلى 19 مبني على فتح الجزئين، ما هو معرب. فأنت تقول أركان الصلاة 14، طيب الخبر يكون مرفوع، تقول نعم 14 مبني على فتح الجزئين في محل رفع خبر، هذا يرى. فالضبط عندنا خطأ، صلحوا. أركان الصلاة المفروضة 14 ركنا. من أين علموا أنها 14 ركنا؟ يعني بالتفصيل. وقد تجد في بعض الكتب يقول 11 ركنا أو 11 ركنا بالإجماع. يقول للاستقراء، الحصر، هذه قاعدة علمية احفظها، الحصر إنما يمكن العلم به عن طريق الاستقراء. أيضا الحصر يمكن العلم به بالخبر. مثلا لو قال لنا قائل: كم عدد قاطني الكويت؟ تقول أنا ما أعرف، يلا سوي إحصاء. فبالإحصاء والحصر علم العدد، فحينئذ لا يكون خطأ، وإن ورد فنسبة الخطأ يسير. أو بالخبر، قيل لك: كم عدد القاطني الكويت؟ فأنت نظرت إلى الإحصاء المعد فأخبرت. إذن لو قال لنا قائل مثلا: كم أقسام توحيد؟ نقول 3. من أين علمتموه؟ بالاستقراء. ما عندنا آية أقسام التوحيد 3، ما عندنا حديث أقسام التوحيد 3، ما عندنا آية شروط الصلاة 9، ما عندنا حديث شروط الصلاة 9، ما عندنا حديث أركان الصلاة 14. من أين علمنا؟ بالاستقراء. فإن كان الاستقراء تاما كان غير قابل للاستدراك، لا للزيادة ولا للنقص. وإن كان الاستقراء ناقصا يمكن أن يستدرك، ويمكن العلم بالتقسيم بالنص كقوله صلى الله عليه وسلم الناس أربعة. الآن بالتقسيم بالنص علمنا قسمة الناس، قال الناس أربعة: رجل عالم وعالم بأنه عالم فذاك عالم فالتزموا، ورجل عالم ولا يعلم أنه عالم فذاك نبهوا، ورجل جاهل ويظن أنه عالم فذاك جاهل فاحذروا، ورجل جاهل ولا يعلم أنه جاهل فذاك جاهل فعلمه أو كما جاء. فإذا الحصر يمكن العلم به، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس، في بعض الروايات ست، هذا حصر. قال أحدها بالرفع على أنه بدل من أركان: القيام في الفرض. ليش قال القيام في الفرض؟ لأن القيام في النفل ليس ركنا. القيام في الفرض للنفل على القادر. أنت دائما في الأصول احفظ الأصل، ثم ما عدا الأصل تعرف أنها واردات. القيام في الفرض ركن. طيب إذا كان عريان قلنا يجلس حتى لا تظهر عورته، وخائف بقيام يجلس ويصلي، ولمداوات رجل قائم على مريض، رجل قاعد على مريض يخشى أنه لو قام أن الإبر أو أن الأدوية تتغير، فهو مضطر للجلوس يصلي وهو قاعد، وقصر سقف لعاجز عن الخروج، حطوه في مكان السقف لا يتسع إلا أن يقعد أو ينبطح فيصلي على تلك الحالة، ومأموم خلف إمام الحي. ليش قال ومأموم خلف إمام الحي بشرطه منتصبا؟ فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح. إذن لاحظوا هذه الأشياء مستثنى. لو أن المأموم كان خلف إمام الحي، وإمام الحي في مكان والمأموم في مكان، لكن المأموم يكون قيامه لا يشبه صورة القائم لضرورة مكانه تصح صلاته. فإن وقف منحنيا هكذا بلا حاجة، أو مائلا هكذا بلا داع أو ضرورة، بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح. لذلك أنت ببعض الناس بسوي نفسه خاشع أول ما يكبر يسوي كذي، لا هذا غير صحيح، لا بد من القيام حتى في الرأس، لا ترفعه ولا تخفضه، تقومه إقامة الصلاة. قال ولا يضر خفض رأسه على هيئة الإطراق، هكذا لا يضر ولا تبطل الصلاة، لكن يكره، فرق بين البطلان وبين الكراهة، لأنه لا يخرجه عن كونه يسمى قائم. وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر وأجزاء. لو أن الرجل يصلي وتروح، تسمى الترويحة، تروح بين القدمين لغير عذر فهذاك مكروه والصلاة صحيحة. قدم أحد الرجلين واتكى على رجل واحد، أو أبعد أحد الرجلين واستقام على رجل واحد لغير عذر صحت الصلاة وكرهت، ولا كراهة عند الحاجة كألم ونحوه. نعم.
قال رحمه الله: الثاني تكبيرة الإحرام، لحديث تحريمها التكبير، قال في المغني: التكبير من الصلاة. وهي الله أكبر مرتبا وجوبا لا يجزئه غيرها من الذكر، يقولها قائما، فإن ابتدأها غير قائم أو أتمها غير قائم صحت نفلا، إن اتسع الوقت لإتمام النفل ولفعل صلاة الفرض كلها بعده في الوقت، وتنعقد إن مد اللام لا لأنها إشباع، لأن اللام ممدودة فغايته أنه زاد في مده فغايته أنه زاد في مدة اللام ولم يأتي بحروف زائدة. ولا تنعقد صلاة إن مد همزة الله أو مد همزة أكبر أو قال أكبر لأنه اسم للطبل أو قال الأكبر وكره تمطيطه. فشروط تكبيرة الإحرام 12 شرطا: الأول إيقاعها بعد الانتصاب للفرض، الثاني أن يقولها بعد الاستقبال حيث شرط، الثالث لفظ الجلالة، الرابع أن تكون بالعربية للقادر، الخامس لفظ أكبر، السادس عدم مد همزة الجلالة، السابع عدم مد همزة أكبر، الثامن عدم واو قبل الجلالة، التاسع الترتيب بين الجلالة وأكبر، العاشر أن يسمع نفسه جميع حروفها إذا لم يكن مانع، الحادي عشر دخول وقت الصلاة وإباحة النافلة، الثاني عشر تكبيرة المأموم بعد فراغ إمامه من الرائي من أكبر، وجهره أي المصلي إماما كان أو مأموما أو منفردا بها أي بتكبيرة الإحرام وبكل ركن قولي كقراءة الفاتحة وواجب قولي كتكبيرة انتقال وتشهد أول وتسميع وتحميد بقدر ما يسمع نفسه فرض، لأنه لا يكون آتيا بشيء من ذلك بدون صوت، والصوت يتأتى سماعه وأقرب السامعين إليه نفسه، واختار الشيخ الاكتفاء بالحروف وإن لم يسمعها. قال في الفروع: ويتوجه مثله في كل ما تعلق بالنطق كطلاق وغيره، انتهى. وشرط إسماع نفسه إن لم يكن به مانع من السماع كصمم، فإن كان مانع فإنه يجب الجهر بالفرض والواجب بحيث يحصل السماع مع عدمه.
هذا هو الركن الثاني، تكبيرة الإحرام. وجاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير، تحريمها التكبير. ولذلك سمي هذا التكبير بتكبيرة إيش؟ الإحرام، لأن كلمة الهمزة في حرم وفي أحرم، كلمة الهمزة في تكبيرة الإحرام، إحرام مصدر، أحرم يحرم إحراما. وجه هذا المصدر أن الهمزة إذا دخل على حرم أحرم، أي أدخل نفسه في أمر حرام. ما هو الأمر الحرام هنا؟ الكلام، الخطاب مع الناس، الحركة. هذا وجه تسميته بتكبيرة الإحرام. مثل ما نقول فلان أحرم بالحج، أحرم بالعمرة، أي دخل في الحرام. ما هو الحرام؟ الأمر المحظور. ما هو الأمر المحظور؟ لا يرتكب محظورات الإحرام، لا يصيد. هذا معنى، هذا معنى الإحرام. الهمزة همزة تعدي، همزة إدخال، مثل ما تقول أدخل زيد عمرا، فأنت تقول أحرم الرجل، أي أدخل نفسه في الأمر الذي كان موسعا عليه إلى الأمر المضيق عليه. وتكبيرة الإحرام ركن عند جماهير العلماء، والتكبير من الصلاة وليس خارج الصلاة، تكبيرة الإحرام. والركنية لا تتم إلا باللفظ الوارد الله أكبر، ولذلك قال: وهي الله أكبر مرتبا. لو قلت أكبر الله لم يصح، لو غيرت ما يصح، لا يجزئه غيرها من الذكر ولو كان مساويا لها في المعنى. مثل الله الكبير. فكلمة الله الكبير هو مساوٍ لله أكبر في المعنى، فإن أكبر أفعل التفضيل، وكبير صيغة مبالغة من الكبر، فهما بمعنى لكن لا يجزي. لماذا؟ لأن الصلاة عبادة، والعبادات توقيفية اللفظ توقيفية الصورة. يقولها قائما، فإن ابتداها غير قائم أو أتمها غير قائم صحت نفلا. أنت جالس وقال الإمام استو واعتدلوا، جيت بتقوم قلت الله أكبر أو قلت الله بعدين قمت أكبر، هذه الصلاة لا تنعقد إلا نافلة، فلا بد أن تكون أنت قائم وتركع. هنا أنبه إلى خطورة بعض الناس اللي تطوفهم الصلاة، ماذا يفعل؟ يكبر تكبيرة الإحرام هو رايح الركوع، ما أتم تكبيرة الإحرام قائما، وهذا خطأ. لا بد من إتمام تكبيرة الإحرام قائما ثم الذهاب إلى الركوع، سواء كبرت تكبيرة الانتقال أو ما كبرت ما يهم، لكن تكبيرة الإحرام لا بد منها لعقد الصلاة، وإلا لم تنعقد فرضا. يقول وتنعقد إن مد اللام، الله أكبر، هذا معنى مد اللام، لأنها إشباع، لأن اللام ممدودة، فغايته أنه زاد في مدة اللام ولم يأتي بحروف زائدة. أما لو أتى بحروف زائدة وغير المعنى فالصلاة باطلة. طبعا هنا المقصود به عمدا عن علم، لا بد من أمرين، عمدا عن، فلو كان مثلا لاحظ خطأ أو كان جهالة فهذا لا نقول صلاتك باطلة، وإلا أبطلنا صلاة الأعاجم كله، ما تروح أنت تقول الله تعلمنا اليوم شيء جديد، كل ما تسمع واحد يقول الله أكبر تقول صلاتك باطلة، لا، الصلاة باطلة إذا كان عن عمد وعلم، أما هؤلاء جهلة فلا يعلمون، لا تبطل صلاتهم. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال للمسيء صلاته؟ قال عيد صلواتك الماضية كلها؟ أبدا، قال له هذا الكلام. قال ولا تنعقد صلاة إن مد همزة الله، ليش إذا مد الهمزة لا تنعقد؟ لأن الهمزة صارت استفهامية، سواء كانت تقريرية أو إنكارية أيا كان معنى، أو مد همزة أكبر أيضا لا تصح، أو قال أكبر، هذا الأعاجم يقولون هكذا الله أكبر، الصلاة لا تنعقد. لماذا؟ لأنه اسم للطبل أكبر، أو قال الله الأكبر أيضا لا تنعقد الصلاة. ليش؟ قد يقول قائل هو لفظه لكن زاد الألف واللام. وكره تمطيطه، كره تمطيطه، كيف يمططها؟ يعني الله أكبر، هذا معنى التمطيط. فشروط تكبيرة الإحرام 12 شرطا وذكرها، يقاعها بعد الانتصاب للفرض، أن يقولها بعد الاستقبال حيث شرط، الثالث لفظ الجلالة الله، الهمزة الله همزة وصل، همزة الله في تكبيرة الإحرام همزة وصل. الرابع أن تكون بالعربية للقادر، فإن كان غير قادر فقال الله أكبر تصح. الخامس لفظ أكبر. السادس عدم مدة همزة الجلالة، يعني همزة الوصل وقلبها إلى همزة استفهام. السابع عدم مد همزة أكبر. الثامن عدم واو قبل الجلالة، بعض الناس يقول والله أكبر، هذه ما تصح الصلاة، والله أكبر ما تصح الصلاة. كذلك الله أكبر أيضا لا تصح الصلاة، جاب واو. التاسع الترتيب بين الجلالة وأكبر. العاشر أن يسمع نفسه جميع حروفها إذا لم يكن مانع، وهذا عند الأكثر. والصحيح هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي ذكره الشارح، قال واختار الشيخ الاكتفاء بالحروف وإن لم يسمع، هذا هو الصواب. لأنه لم يثبت أن الصحابة كانوا يرفعون أصواتهم بحيث يسمعون أنفسهم، ولا النبي عليه الصلاة والسلام. هذا لو كان لثبت لأنه نقل. قال الحادي عشر: دخول وقت الصلاة وإباحة النافل، فلو كبر لتكبيرة الإحرام قبل دخول الفجر لم تنعقد الصلاة وانقلبت نافلة. الثاني عشر: تكبيرة المأموم بعد فراغ إمامه، وهذا الأئمة عليهم أن ينبهوا المأمومين، بعض المأمومين يكبر مع الإمام وهو صلاته تصح عند الحنفية، لكن عند الجمهور لا، لأن أفعال المأموم ينبغي أن تكون القولية بعد الإمام، ومن ذلك تكبيرة الإحرام. وجهره أي المصلي إماما كان أو مأموم أو مفرد، جهره بحيث يسمع نفسه، بحيث يسمع نفسه، فإن كان إماما يسمع غيره، إن كان إماما يسمع غيره. وبكل ركن قولي كقراءة الفاتحة، يعني اضطرد القول بأنه لا بد أن يسمع نفسه، إن كانت الصلاة سرية أو جرية تسمع نفسك، يعني هكذا إذا مشينا على هذا القول راح تكون لجة في المسجد، صح ولا لا؟ ولذلك اختيار، قال: واختار الشيخ الاكتفاء بالحروف وإن لم يسمعها. هذا هو الكلام الراجح الصحيح. قال: في الفروع، يعني ابن مفلح: ويتوجه مثله في كل ما تعلق بالنطق. ما معنى هذا الكلام؟ لو أن رجلا نذر في قلبه أنه سيذبح بقرة، لكن وقال هذا الكلام بلسانه بدون أن يسمع نفسه، لا تنعقد النذر، لا ينعقد. واضح؟ هذا معنى كلام ويتوجه مثله في كل ما تعلق بالنطق. طيب لو أن رجل حدث نفسه بالطلاق وأمر الطلاق على لسانه من دون أن يسمع نفسه أو غيره، لم يقع الطلاق. هنا شيخ الإسلام يفرق بين ما يتعلق في النطق بحق الغير وبين ما يتعلق بالنطق في حق النفس وحق الله، وهو الصحيح. فالطلاق حق الغير، فكان لابد من النطق فيه، لا يكفي فيه مجرد إيش؟ إسماع النفس، مجرد إمرار النفس، لا، لابد من إسماع الغير أو إسماع النفس بصوت منطوق. قال: وشرط إسماع نفسه لم يكن به مانع من السماع كصمم، هذا على القول بأنه لابد من إسماع النفس كما هو المذهب، فإن كان مانع فإنه يجب الجهر بالفرض والواجب بحيث يحصل السماع مع عدمه. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندكم أسئلة؟ تفضل. نعم تفضل. لا، النية مو التفكير، النية أنت ليش جاي، النية أنت ليش قايم، بس هذه هي النية. يعني تعيد الوضوء سنة، إعادة الوضوء مع الغسل الواجب سنة، غسل التبرد لابد أن يعيد الوضوء تماما، لا ما يلزم، ما يلزم التنشف، ما يلزم، ما يلزم. نعم تفضل. إيش يجوز؟ يجوز قلب النية من 5 ركعات وتر إلى 3 أو من 3 إلى 1. تفضل. إذا كان بعيد عن مكان اللعب واللهو ومكان المسبح ما في بأس إن شاء الله. داخل النادي لا أعلم. نعم عبد الله بن عمر. إيه بس الدور الأول مو سطح، الدور الأول بيت ثاني، هنتكلم عن سطح المسجد. لو كان مثلا حمام طلعت فوق بيتك وانت تعرف ان هذا سطح الحمام ما يصير تصلي فيه، أما لو بني والدور ثاني دور ثالث هاي صار بيوت جديدة بعضها فوق بعض. وضحت؟ قول. لا بأس إذا خشيت فوات الوقت، لا بأس. تفضلي علي. لا هذا المقصود به الأفراد. نعم تفضل.
إذا كان جدار المسجد على جدار المجزرة هل يجوز الصلاة فيه؟ الجدار يعني هو جدار المجزرة.
إذا كان جدار
المسجد
منفصل.
نعم.
منفصل ما يضر.
لكن هو نفس الجدار.
ما في بأس. يتبعون إمامه. نعم تفضل علي. لذلك لا في السفر يتجنبون عن الطريق يمنة ويسرة ويصلي. تفضل. طبعا إمام الحي يعني الدائم، هذا مقصوده. نعم هذا ذكرناه في أول درس، كل ما قال فيه الشيخ فالمقصود به ابن تيمية. ما تصورت المسألة؟ طيب أي يعني هو فاته الفرض فجاء وصلى خلفك وانت ناوي تحية المسجد.
الشيخ نفس الصورة مثلا يتسنن يصلي مع واحد جماعة بعدين لذاك يصلي واحد ثاني و...
لا كل حال على إذا قبل المأمومية الإمامية صحت صح. نعم شلون؟ لا الوضوء ما له علاقة، الوضوء عبادة ليست مقصودة لذاتها. واضح؟ نعم هنا استمع، خصوصا إذا كان الخبر في محل اجتهد فيه فالخبر يكون مقدم. سبحانك اللهم وبحمدك.